انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تاريخنا مليان بالاسرار والخفايا، ما بين صبرا وشتيله ودرياسين، قبل النكسه وبعدها، ومن مصر للعراق ولحد بلاد الشام اسرائيل. وعشان تحقق اهداف نفذت العيب. في رادار دولي هنقرا سطور جديده في كتاب المؤامرات الصهيونيه، ونكشف خطر سلاح الجاسوسيه الاسرائيليه في بلادنا العربيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم سبت الساعة 7:30 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على احلى ناس، على مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم رادار دولي في موسمه الرابع، واللي بتمنى يا رب تكونوا بجد مستمتعين بكل الحلقات اللي عدت من البرنامج خلال الموسم ده. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل التفاصيل اللي كشفنا عنها خلال الحلقات اللي فاتت، تكون بجد حققت هدفها وهو الكشف عن طبيعة وحقيقة المجتمع الصهيوني، حقيقة كراهية المجتمع ده للعرب، وحقيقة كمان المؤامرات اللي بيمارسوها لفرض الهيمنة الإسرائيلية على المنطقة العربية. وحلقة النهاردة هتكون خاصة شويتين، لأنها هتكون عبارة عن كشف لواحدة من أهم العمليات الفدائية والبطولية اللي قام بيها الجيش المصري. الحقيقة واحدة من العمليات اللي تعتبر أجمل ما فيها إنها مش بس أكدت قوة وبسالة وشجاعة الجيش المصري، لا دي كمان أكدت إن نكسة 67 ما أثرتش فينا، وإننا كنا فعلا مصرين على استرداد الأرض من إيد الكيان الصهيوني حتى لو كان التمن هو الموت. يعني من الآخر مفيش مجال لقبول الهزيمة أيا كانت، إما النصر واسترداد الأرض أو الشهادة في سبيل الله. وبرحب بزميلي اللي بيقود معايا حلقة النهاردة في هندسة الصوت، كرولوس أسعد، منور الدنيا كلها يا كرولوس. وقبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا ونكشف إيه هي العملية البطولية اللي بنتكلم عنها النهاردة واللي قام بيها الجيش المصري ضد الكيان الصهيوني بعد نكسة 67، عايز أفكركم إن أنتم ممكن تتابعونا لايف من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت راديو تسعينات اف ام، وممكن كمان تشوفونا لايف من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. وحستنى تكلمونا على رقمنا 0000427894، أو تشاركوني بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. ايه رأيكم نخرج فاصل صغير الأول، وبعد كده لما نرجع هنكشف ايه اللي بنخفيه في جعبة حلقتنا النهاردة. يلا بينا.
عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان ندوه السكة شالت من ليالينا القمر. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو بلنين هابوا الغنا والمجروحين هابوا الغنا والمجروحين يقدر ينسيها صلاة أبو شمس بترش.
ورجعنا تاني بعد الفاصل بعد ما استمتعنا مع واحدة من أجمل أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ عدى النهار. وعلى فكرة يا جماعة الأغاني الوطنية طول عمرها ليها دور مهم جدا في رفع الروح المعنوية مش بس عند الرموز العسكرية وعند الناس العاديين كمان، وخصوصا بعد نكسة 67 ما كانش بس الدور أو المسؤولية بس على رموز القيادة السياسية والقيادة العسكرية، الفنانين كلهم كان ليهم دور مهم والمطربين كانوا بيقوموا بدورهم على أكمل وجه من خلال أجمل الأغاني الوطنية اللي كانت بتتقدم واللي كانت عدى النهار اللي استمتعنا بيها دلوقتي واحدة منهم. احنا زي ما وضحنا قبل الفاصل حلقتنا هتكون عن واحدة من أهم العمليات الفدائية البطولية اللي يعني الجيش المصري نقدر نقول اللي لقن فيها درس قاسي لإسرائيل. طبعا كلنا عارفين ان بعد النكسة 1967 كان في رفض حاسم زي ما قلنا لفكرة او لقبول فكرة الهزيمة، كان في استعداد عسكري لمواجهة الهزيمة واسترداد الارض تاني اللي هي ما يعرف بحرب الاستنزاف اللي كانت في الفترة من 1967 ل 1970. بعد نكسة 67 للأسف كانت إسرائيل فرض سيطرتها بالكامل على كل مناطق سيناء، وبعد 3 أيام بالضبط من نكسة 67 يعني تحديدا يوم 8 يونيو 1967 اليهود وصلوا لمنطقة في سيناء اسمها سانت كاترين. الطبيعة الجغرافية في منطقة سانت كاترين هي عبارة عن منطقة جبلية محاطة من كل حتة بالجبال وفيها كهوف كتير قوي، عشان كده اليهود لما وصلوا للمنطقة دي حطوا عينيهم على دير سانت كاترين، كانوا عاوزين يفرضوا سيطرتهم عليه بأي شكل من الأشكال. وده ليه؟ زي ما قلنا منطقة سانت كاترين منطقة جبلية، فشافوا من ناحية انه دير سانت كاترين يعتبر مكان مناسب ليهم علشان يعيشوا فيه، لانهم طبعا ما ينفعش يعيشوا في الجبل او في الكهوف. ومن ناحية تانية كانوا عايزين يستخدموا سور الدير يعني زي ما تقولوا كده كوسيلة للتحصين العسكري، فكان الدير بالنسبة لهم أنسب مكان. يبقى هم لما وصلوا شافوا أن المنطقة منطقة جبلية صعب المعيشة فيها، فحطوا عينيهم على دير سانت كاترين لسببين زي ما قلنا، أن هم يقعدوا فيه يعيشوا فيه ويستخدموا السور بتاعه كوسيلة للتحصين العسكري. لكن الحقيقة رجال الدين ورهبان دير سانت كاترين كان ليهم موقف بطولي يعني يذكر ليهم، رفضوا ان اي يهودي او اي صهيوني يدخل الدير باي شكل من الاشكال، قرروا مواجهة اسرائيل ومنعها من فرض سيطرتها على دير سانت كاترين. ده غير كمان البدو اللي كانوا ساكنين في منطقة سانت كاترين، يعني مش بس رجال الدين ورهبان وقساوسة دير سانت كاترين الكرام، لأ كمان البدو من أهالي دير سانت كاترين كان ليهم موقف جميل في مواجهة الصهاينة وحماية دير سانت كاترين من إيد القوات الإسرائيلية. وده على فكرة دليل على إنه مصر كلها بعد 67 كانت مقاومة شعبية، وإنه مش بس الدور كان مقتصر على القوات العسكرية وبس، الرفض للهزيمة والإصرار على استرداد الأرض كان موقف جماعي قوات العسكرية ومن الشعب كمان. طب مواجهة رهبان وقساوسة الدير وأهل بدو والأهل بدو دير سانت كاترين أو منطقة سانت كاترين خلت الصهاينة يصروا على إن هم يواجهوا ويقاوموا، عايزين يفرضوا سيطرتهم على الدير بأي شكل من الأشكال. عملوا إيه بقى؟ عملوا لنفسهم نقطة تمركز، النقطة دي كانت بتبعد عن دير سانت كاترين مسافة 3 كيلومتر، وفضلوا يعني بدأوا عملوا النقطة بتاعتهم ديت التمركز دي لغاية نهاية عام 1968. نقطة التمركز دي لما بدأوا يعملوها يعني أو ينشأوها في البداية كده كانت عبارة عن غرفة واحدة بس، لكن مع نهاية عام 1968 الغرفة دي توسعت، بقت عبارة عن قاعدة صواريخ، وأطلقوا على قاعدة الصواريخ دي اسم معين، اسمه مردخاي جور. يعني هم أسموا القاعدة دي باسم مردخاي جور، ومردخاي جور ده واحد من العسكريين المهمين في إسرائيل، فيعني زي ما تقولوا كده نسبوا القاعدة لاسمه. يعني لما تم بناء قاعدة الصواريخ دي، الإعلام الإسرائيلي بقى بدأ يهلل ويزيط، يا سلام بقى ده إسرائيل بنت قاعدة صواريخ على أرض سيناء. الصحف الإسرائيلية اعتبرت أن إسرائيل حققت نصر كبير على مصر، لأنها قدرت أنها تنشئ قاعدة صواريخ خاصة بها على أرض دير سانت كاترين، يعني في قلب سيناء. طبعا الجانب المصري بقى كان إيه الموقف؟ الرئيس جمال عبد الناصر رحمة الله عليه ورموز القيادة العسكرية كلهم هنا في مصر كانوا في حالة غضب شديد جدا، خصوصا وإن إسرائيل في الصحف بتاعتها مش بس كانت بتهلل ببناء قاعدة الصواريخ اللي أنشأتها، لأ دي كمان قالت إن الصواريخ اللي هم بيملكوها دي صواريخ مدمرة، وإن هم أول بلد أو أول دولة يعني تمتلك النوع ده من الصواريخ. وده خلى الرئيس جمال عبد الناصر يصدر واحد من أهم القرارات العسكرية والسياسية في الفترة دي. عبد الناصر أمر بضرورة وسرعة نسف قاعدة الصواريخ دي تماما، بس الأهم من نسفها هو أنه يتم إحضار واحد من رأس الصواريخ المدمرة اللي موجودة في القاعدة دي، وده علشان يتم يعني يعملوا عليه زي دراسة ويعملوا عليه فحص شامل داخل الجيش المصري، عشان كمان يتأكدوا هل فعلا الصواريخ اللي إسرائيل بتمتلكها جوه القاعدة دي مدمرة زي ما هي قالت وبتحقق تدمير كبير زي ما قالوا في الصحف بتاعتها، ولا الكلام اللي بيقولوه ده كلام فارغ وملوش أي أساس من الصحة. ولأن زي ما قلنا إن منطقة سانت كاترين منطقة جبلية صعبة، كانت أول خطوة في الخطة اللي تم وضعها. يعني دلوقتي الرئيس جمال عبد الناصر أصدر أمر وأصدر قرار بسرعة نسف المدمرة دي، فكان لازم يتم وضع خطة. طب إيه أول خطوة في الخطة اللي تم وضعها؟ أول حاجة هو رسم خرائط دقيقة لمنطقة سانت كاترين، وده علشان الجنود المصريين لما يروحوا ويتموا العملية بتاعتهم يكون سهل عليهم إن هم يخشوا المنطقة ويتسللوا فيها، لأنها زي ما قلنا منطقة جبلية. بالفعل تم عملية زي عملية استطلاع شاملة، وتم وضع أو رسم خرائط كاملة لمنطقة سانت كاترين. وبعد إتمام الخرائط وعملية الاستطلاع تم اختيار 10 رجال من رجال الصاقة المصرية علشان هم اللي ينفذوا المهمة. 10 دول كانوا بقيادة النقيب مصطفى راضي، والملازم أول مهندس ميشيل عزيز، هم دول القادة أو هم دول اللي بيقودوا 10 رجال من رجال الصاقة المصرية. اتحدد ميعاد تنفيذ العملية يوم 19 إبريل 1969، وفي مساء يوم العملية رجال الصاقة المصريين أخدوا قارب مطاطي لحد الساحل الشرقي لسيناء. وصلوا هناك عند الساحل الشرقي لسيناء الساعة 2 الصبح. لما وصلوا لقوا واحد من بدو سيناء في انتظارهم، وده عشان يكون دليل ليهم يعني ويوريهم السكة أو يوريهم يمشوا ازاي، عشان زي ما قلنا ان هي منطقة جبلية فيكون من السهل عليهم ان هم يمشوا وسط الجبال، فمحتاجين دليل معاهم من أهل سيناء. وبعد 3 ساعات من المشي استقروا في مكان آمن وقضوا فيه ليلة كاملة. تاني يوم بقى اللي هو مساء يوم 20 إبريل 1969 بدأ أبطال الصاقة المصرية في طريقهم، وبقوا قريبين من الهدف اللي هم عايزينه، وهو قاعدة الصواريخ الإسرائيلية مردخاي جور. وفي دقايق بسيطة قدروا إن هم يوزعوا الألغام في أماكن مختلفة اللي هي الأماكن المتفق عليها عند قاعدة الصواريخ. في الوقت اللي كان بيتم فيه زراعة الألغام، كان البطل الملازم أول ميشيل عزيز بيتسلل وقدر يدخل جوه قاعدة الصواريخ، وفعلا قدر ان هو يحصل على واحد من رؤوس الصواريخ اللي موجودة جوه. يبقى كده اتنفذ جزء مهم من الخطة او من القرار او الامر اللي وضعه رئيس جمال عبد الناصر. طبعا مفترض ان بعد الملازم ميشيل عزيز ما يحصل على رأس الصاروخ اللي حصل عليه من داخل قاعدة الصواريخ يرجع تاني بقى لبقية زمايله من رجال الصاعقة المصرية اللي هما بيحطوا الألغام. بس للأسف وهو جاي يخرج براس الصاروخ اللي معاه، كلاب الحراسة اللي موجودة في القاعدة شافوه وقعدوا يهوهو. الجنود الصهاينة انتبهوا لنباح الكلاب أو لهوهوة الكلاب دي، فبقى الجنود الصهاينة مع الكلاب بتاع الحراسة بيطردوا الجنود المصريين. لكن مع بدء لحظة المطاردات دي بدأت الانفجارات، سلسلة من الانفجارات واحد ورا التاني، وقاعدة مردخاي جور الإسرائيلية، قاعدة الصواريخ الإسرائيلية مردخاي جور، تدمرت بالكامل. اللي تم إنشاءها على أرض سانت كاترين تدمرت بالكامل، وكمان مات العشرات من الجنود الصهاينة. طب يا ترى إيه اللي حصل بعد كده؟ المطاردات دي كانت نتيجتها إيه؟ هل الجنود الصهاينة قدروا يوصلوا للجنود المصريين؟ هل تم إلقاء القبض على حد منهم؟ هل في حد منهم اتاخد أسير؟ ولا قدروا إن هم يطلعوا من دير سانت كاترين؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ لسه مستنية اتصالاتكم، تكلمونا على 0-1-427-894 أو تشاركونا بتعليقاتكم وأراءكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام. هنطلع فاصل صغير ولما نرجع هنعرف إيه اللي حصل نتيجة المطاردات اللي حصلت عند دير أو في منطقة سانت كاترين في سيناء. يلا بينا.
دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي بالدم 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 الدم على خطار الدم من عود لديار الدم على خطار الدم من عود لديار الدم 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 دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني من دم الإسرائيلي من دم الأمريكاني من دم الإنجليزي اللي بيسرق مكاني يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي يا مدفع المدوي دوي من الأرض وضوي بالدم 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 بالدم
بالدم حناخد طرنا وبالدم نعود لديارنا من دم أي حد عايز يسرق هويتنا العربية وأرضنا بالدم ناخد طرنا وبالدم نعود لديارنا. رجعنا مرة تانية في برنامجنا النهاردة وفي حلقتنا من رادار دولي اللي بتمنى تكونوا مستمتعين فيها معايا، واللي بنتكلم فيها عن واحدة من العمليات البطولية والفدائية المهمة اللي قام بيها الجيش المصري بعد نكسة 67، واللي تعتبر دليل على الإصرار لاسترداد الأرض والهزيمة، ودليل كمان على أنه الجيش المصري لأن إسرائيل درس قاسي جدا بين فيها قيمتها وحجمها الحقيقي. قبل الفاصل كنا بنوضح تفاصيل عن إيه اللي حصل في منطقة دير سانت كاترين، اليهود عملوا إيه في منطقة من دير سانت كاترين، وليه أصلاً كانوا عايزين يفرضوا سيطرتهم على دير سانت كاترين، كان إيه موقف الرهبان وقساوسة الدير وأهل بدو سيناء. كمان بينا القرار اللي اتاخد من الرئيس جمال عبد الناصر والخطة اللي تم وضعها، خطواتها كانت عاملة إزاي. وضحنا كمان مين هم قادة رجال الصاعقة المصرية، عددهم كان كام، كانوا 10 رجال، ومين هم القادة، وإيه اللي حصل لما تم اقتحام قاعدة الصواريخ مردخاي جور وإزاي تم تدميرها بالكامل. وقبل الفاصل كمان وضحنا وقلنا إزاي الجنود الصهاينة انتبهوا للجنود المصريين وهم لما كانوا بيحطوا الألغام قبل تدمير القاعدة بدقائق، إزاي الجنود الصهاينة انتبهوا ليها وإن بدأت المطاردات. اللي فضلوا عايشين بقى من الجنود الصهاينة، لأن زي ما قلنا إنه الانفجارات اللي حصلت بعد زراعة الألغام عند قاعدة الصواريخ تسببت في موت العشرات من الجنود الصهاينة. اللي فضلوا عايشين بقى من الجنود الصهاينة بدأوا في مطاردة أبطالنا من رجال الصاقة المصرية. عادة في العمليات اللي زي دي بيكون في واحد دوره إنه بيأمن بقية المجموعة، يعني ممكن الكل هيجري مثلا أو في الكل بيجري عادي جدا، بيبقى في واحد موجود في المؤخرة دوره إنه هو بيأمن البقية. فإحنا عندنا 10، في 9 بيجروا قدام والعاشر في الأخير خالص هو ده دوره اللي بيأمن أو بيغطي بقية زمايله. واللي كان بيغطي زمايله بيأمنهم أو هو دي مهمته كان هو الرقيب فتحي عمران. ولأن حصل تكثيف للقوات الإسرائيلية، أول واحد استشهد من المجموعة هو الرقيب فتحي عمران رحمة الله عليه، اللي اتصاب ب5 رصاصات من العيار التقيل من الصهاينة. بقيت زمايله جريوا عليه، طبعا ما سابوش الجثمان، لكن جريوا عليه وسحبوه معاهم لواحد من الكهوف اللي موجودة في منطقة سانت كاترين. الرقيب فتحي عمران وقبل ما يعني يستلفز أنفاسه الأخيرة طلب من زمايله هم جوه الكهف إنهم ينيموه على جنبه الأيمن وإنه يتم توجيه جثمانه ناحية القبلة. نطق الشهادتين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. دي آخر كلمات قالها الرقيب الشهيد فتحي عمران رحمة الله عليه قبل استشهاده. الصهاينة كانوا على ثقة إن القوات المصرية لسه ما خرجوش وإنهم لسه في واحد من كهوف دير سانت أو في كهوف منطقة سانت كاترين، فكانوا بيكثفوا دورياتهم وطلقات الرصاص موجودة في كل مكان على طول شغالة، ده غير طبعا الدوريات الجوية الإسرائيلية. وبسبب الدوريات الإسرائيلية الجوية المكثفة دي للأسف أبطلنا من القوات المصرية مفيش حد منهم عارف يخرج خالص من الكهف اللي هم كانوا مستخبيين فيه. كانوا عايزين أي حد كان عايز يخرج عشان يدفن زميله الشهيد اللي مات، لكن مش محدش عارف يخرج. استمر الأبطال المصريين مسجونين جوه الكهف لمدة 15 يوم من غير أكل، من غير شرب، من غير أي وسيلة اتصال. واحد ورا التاني منهم كان بيموت من التعب والجوع والعطش. محدش منهم تراجع، محدش منهم حاول ان هو يخرج ويستسلم للصهاينة، محدش منهم حاول يظهر للصهاينة عشان ما يكشفش عن بقية زمايله، محدش خرج عشان اللي عملوه من تفجير قاعدة الصواريخ الإسرائيلية والانتصار الكبير ده، تعتبر انتصار طبعا كبير، ما يضيعش في الهوى لمجرد ان حد خرج منهم. كل واحد كان بيشوف زميله بيموت قدام عينيه وجسمه بيتحلل قدام عينيه، وبرضه رفضوا الاستسلام أو ضياع اللي هم عملوه. طب ما يمكن حد فيكم يسأل، طب إيه سر الإصرار الغريب ده؟ هل مثلا حبا في الموت؟ أكيد لا. أولا مبدأ الاستسلام للصهاينة أمر مرفوض تماما. حاجة تانية هو إن هم كلهم بصراحة كان عندهم أمل إن الحصار اللي هم فيه ده هيتم فكه أو هيتم نهايته في دقايق أو بأي شكل من الأشكال. كان عندهم أمل إنه أي حد هيوصل ليهم جوه الكهف، أو على الأقل أي حد هيوصل جوه الكهف حتى وهم شهداء وياخد الأمانة اللي معاهم اللي هي راس الصاروخ اللي هم خدوه ويوصلوها للقيادة السياسية في مصر. عشان كده كل واحد فيهم ما كانش عنده مانع للشهادة في سبيل إن الأمانة دي توصل للقيادة السياسية ويتحقق النصر الكامل. الحقيقة فضلوا زي ما قلنا موجودين في الكهف لمدة 15 يوم، واحد ورا التاني منهم توفاه الله وصعدت الأرواح الطاهرة لبرئها. وبعد سنين تحديدا في منتصف 1985 اتفاجأ اللواء حسين أشرف جمال الدين مدير مباحث جنوب سيناء بمجموعة كده من عرب سيناء داخلين عليه مكتبه بيقولوله إن هم لقوا 10 هياكل عظمية في مغارة جبلية، وقالوله إن 10 هياكل دول لاحظنا إن هم مرتدين للزي العسكري المصري وكلهم نايمين على جنبهم الأيمن في اتجاه القبلة. يبقى معنى كده إن كل واحد فيهم لما كان بيحس إنه خلاص الروح هتطلع إلى بارئها كان بينام على جهة اليم الأيمن اتجاه القبلة وينطق الشهادتين. اللواء حسين أشرف جمال الدين راح المكان الكهف اللي عرب سينا قالوا له عليه وبدأ يشوف إيه الموضوع ده. وفعلا لما راحوا بدأوا يعملوا عملية فحص للكهف فحص كامل، فعلا لقوا العشر هياكل نايمين فعلا كلهم على جنبهم الأيمن جنب بعض. ولما تم فحص الكهف بالكامل لقوا نوتة، النوتة دي مكتوب فيها أسماء منفذي العملية وكمان مشروح فيها العملية بالكامل، إن القرار صدر من مين وكان إيه الغرض من العملية وإيه اللي حصل بالظبط وإزاي كل واحد فيهم ما قدرش يخرج من الكهف وليه وإزاي كل واحد فيهم استشهد واحد ورا التاني. النوتة دي طب مين اللي كتبها؟ اللي كتبها كل واحد من العشر جنود لما كانوا كل واحد يعني كان بيكتب حاجة هو عايش على أمل إنهم لما يعني يستشهدوا، لو استشهدوا ممكن لو حد عرف يلاقيهم يقدر يعرف العمل البطولي اللي هم عملوه، عشان يعني لما يموتوا ما تبقاش المسألة مجهولة، لا يتضح الحقيقة عاملة ازاي والقوات المسلحة المصرية عملت ايه في سبيل استرداد الأرض. لقوا النوتة دي بعد يوم بعد اتنين بعد تلاتة بعد سنين، المهم ان الحقيقة تنكشف وينكشف شجاعة الجيش المصري وضآلة حجم إسرائيل. وكمان عشان لو في اي حد من الصهاينة عارف يوصل ليهم ويقرأ النوتة دي يقدر يعرف عظمة الجندي المصري وخيبة الصهاينة. وأثناء الفحص للكهف تم كمان العثور على راس الصاروخ اللي احنا قلنا ان الملازم ميشيل عزيز اخده من القاعدة الإسرائيلية أثناء إتمام العملية، وتم دفن الهياكل هياكل القوات المصرية والرفات بتاعتهم للأبطال في مقابر شهداء الجيش الثالث في محافظة السويس. مفيش شك يا جماعة إنه كتير مننا أرى تفاصيل كتير عن حرب أكتوبر واللي حصل فيها، وكتير مننا كمان أرى عن حرب الاستنزاف، لكن في عمليات بطولية كده كتير محتاجين نعرف أهم تفاصيلها. والعملية البطولية اللي احنا كشفنا عنها النهاردة في رادار دولي معروفة باسم شهداء الكهف. العملية دي اللي هي دليل قوي على بسالة الجندي المصري، دليل قوي على إننا ضد الهزيمة ومش ممكن نقبل بيها، دليل قوي على إننا ما كناش ضعاف بعد النكسة وقدرنا فعلا نحقق إنجازات مهمة وخطيرة، دليل قوي كمان إننا مش زي ما الصهاينة بيعملوا هدفهم البروباجندا وخلاص وإنهم يعملوا كلام في الإعلام بتاعهم، لا إحنا هدفنا هو استرداد الأرض والكرامة. حاجة من اتنين، يا النصر يا الشهادة، لكن الاستسلام التفريط طبعا لا. يا رب تكونوا استمتعتوا بحلقة النهاردة وتكون كشفت ليكم جديد عن بسالة الجيش المصري. حيانا أنا نفسي كنت مستمتعة جدا بحلقة النهاردة، فبتمنى أن أنتوا كمان تكونوا استمتعتوا، وأتمنى أنت كمان يا كرولوس تكون استمتعت بحلقة النهاردة وانت معايا، وبشكرك جدا لقيادتك الجميلة في حلقتنا النهاردة. استنونا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد نكشف معاكم تفاصيل جديدة ومحاور جديدة إن شاء الله تضيف ليكم جديد. كان معاكم عواطف الوصيف، وليكم مننا أحلى وأجمل سلامات. سلامات.